الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، أي واضحات لا التباس فيها على أحد، ومنه آيات أخرى فيها اشتباه في الدلالة على كثير أو بعض من الناس، فالأصل في ذلك رد المتشابه إلى المحكم، فمن فعل ذلك اهتدى، ومن عكس. ولهذا قال تعالى: هن أم الكتاب، أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه. وأخر متشابهات، أي تحتمل دلالتها موافقة المحكم أو شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه الآيات فيها استئناف ثالث فيما يخص فعلا من أفعال الله عز وجل، وهو إنزال الكتاب، وفي هذا إشارة ضمنية إلى الرد على من لم يؤمن بالقرآن، فالكتاب المذكور هنا يقينا هو القرآن. والقرآن استخدم الكتاب بهذا اللفظ في مكانه، ويستخدم الذكر في مكانه، ويستخدم لفظة القرآن في مكانه. الكتاب إذا استخدمت فيها معنى الثبات وحماية هذا المنزل من التحريف والتنزيل، من التحريف والتغيير، وأنه تنزيل من لدن حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. سورة آل عمران كما ثبت معنا أنها سورة التوحيد، وهذه الآيات مقدمات في الرد على النصارى الذين افتروا وكذبوا على الله ونسبوا إليه الشهوة والولد، وهذا يستلزم أن ينسب إليه الزوجة، والأمر لا يكون ذلك إلا في حق من يموت، وإلا في حق من لا يقدر على أن يكون قيما على نفسه. ولذا كان الاستئناف الأول في بيان كمال حياة الله في قوله: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فالذي يعلم كل شيء يستلزم ذلك أن يكون حيا وألا يموت. والآية التي بعدها وهو الاستئناف الثاني في الآيات تتضمن معنى القيومية، فهو الذي يقول: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو. فعيسى كان في الرحم، والتصوير كما قلنا هو التحويل من مقام إلى مقام. قال: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثم جاء المقام الثالث لملاحقة هذا الكفر ونزعه من الجذور وتعريته وبيان فساده ونقضه، فقال سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذا بيان فيه معنى التعليل لمن يأبى إلا أن ينسب إلى الجليل سبحانه وتعالى النقص والولد. هنالك في آيات الله جل في علاه محكم ومتشابه. قال هو الذي أنزل، وفرقنا بين أنزل ونزل، ولم نقل ما اشتهر عن الإمام عن الزمخشري ورد عليه أبو حيان لما قال الزمخشري أن أنزل مرة واحدة ونزل إنما أنزل منجما، فالكتاب وهنا هو القرآن، والقرآن أنزل منجما، إلا أن يقال فيما نسب لابن عباس عند الطبراني في الكبير إن للقرآن تنزيلين، تنزيل إلى السماء الدنيا في بيت العزة نزل القرآن إليه مرة واحدة جملة واحدة، ثم نزل من بيت العزة على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم منجما. قال هو الذي أنزل عليك الكتاب، أنزل عليك، سبق الكتاب عليك، عليك أنت يا محمد، وسبق في الآيات السابقة لما سبرنا الصيغة التي أنزل الله فيها القرآن والصيغة التي أنزل الله فيها التوراة والإنجيل، فتبين لنا أن الله عز وجل يعظم كتابه في القرآن أكثر من تعظيمه لغيره، بل تبين معنا إنما إنزال التوراة والإنجيل بمثابة التمهيد لإنزال القرآن، وإن القرآن الكريم هو المهيمن على الكتب كلها التي سبقته. والذي أنزل، ما قال أتاك، ما قال أعطاك، ما قال أعطاك، قال هو الذي أنزل عليك الكتاب. هذه الصيغة تفيد الحصر، وفي هذا تمهيد وتأكيد للرد على من يزعم أن كلام الله عز وجل إنما هو كلام بشر. في هذا رد ضمني على من آمن بالتوراة والإنجيل ولم يؤمن بالقرآن. قال هو الذي أنزل عليك الكتاب. لو أننا تأملنا الآية تأملا جيدا، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال بعدها فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. أريد أن أربط الآيات بداية بموضوع الصورة بالوحدة الموضوعية للصورة، وهي التوحيد ورد النصارى على ألوهية عيسى. الآية فيها تمهيد أن هنالك قوما يعكسون، يجعلون المتشابه هو الأصل ويردون المحكم إلى المتشابه، ولا يردون المتشابه إلى المحكم. فيه تعليل لمن يقول بألوهية عيسى. بعضهم تعلق إنا نحن نزلنا الذكرى، قال الله يقول عن نفسه إنا نحن، وهذا يلزم أن يكون الله أكثر من واحد، قاتل الله من يقول هذا. هذا أسلوب للتعظيم والتفخيم. ملوك الأرض اليوم ينخب يقولون إنا نحن، واليوم ملوك الأرض الواحد تكلم مع الناس مع شعبه يقول إنا نحن، والملك واحد لا يوجد أكثر من واحد. هذا أسلوب معروف عند العرب، فيردون يجعلون المتشابه هو الأصل ولا يجعلون المحكم هو الأصل. وهذا يستلزم منا أن نحرر الفرق بين المحكم والمتشابه وما هو المحكم وما هو المتشابه. لكن الذي أريد أن أقرره بداية ولنا عودة مع من أزاغ الله قلبه في درسنا القادم، الوقت لا يتسع، لكن يهمني أن أقول أن الآيات تتضمن الموضوع الذي سيقت من أجله، وأن النصارى لولا أنهم عكسوا هذه القاعدة وتركوا ما ألفوا عليه آباءهم وتركوا الموروث الذي ورثوه لما بقوا على ما هم عليه. فموضوع التوحيد موضوع ليس بعسر، موضوع أن الله عز وجل واحد أمر سهل، أمر موافق للفطرة، وعوار وعيوب قولهم ظاهر بين. لكن في هذه الآيات إشارات إلى أصل الفساد الذي وقع عندهم، أنهم تعلقوا بأمر محتمل بأمر متشابه وتركوا المحكم. قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه، ضمير منه إيش يعود؟ وين يعود؟ على أي؟ على ماذا؟ الكتاب. على الكتاب، ضمير منه يعود على الكتاب. قال منه آيات محكمات. طب لو أردنا أن نعرب منه الجار المجرور نقول في محل إيش؟ نقول في محل رفع خبر لمبتدأ، خبر مقدم على المبتدأ. أين مبتدأه؟ الآيات المحكمات منه، آيات محكمات آيات مبتدأ مؤخر، ومنه خبر مقدم، منه آيات محكمات. تقديم دائما عند العرب يفيد الأهمية، إن قدمت العرب فهذا يفيد الأهمية. قال منه آيات محكمات، قال هن أم الكتاب، هن أم الكتاب. ما هو الأم؟ ما معنى الأم؟ في المثل على ألسنة الناس يقولون الأم تلم، لما يموت تموت الأم الأولاد يتشتتون، الأم تلم. فالأم الأصل، أو الأم المرجع. الأم تطلق إما على أصل الشيء فهو أمه، وإما على مرجعه فهو الأم. ومنه قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها، لتنذر أم القرى ومن حولها. ما هي أم القرى؟ مكة. لتنذر أم القرى هي أصل القرى، غيرها يرجع إليها. وتعلمنا أن الفاتحة هي أم القرآن. لماذا الفاتحة هي أم القرآن؟ لأن جميع معاني القرآن ترجع إلى معنى الفاتحة، فالفاتحة تضمنت جميع ما أنزل الله في جميع الكتب. فجميع ما أنزل الله عز وجل في جميع الكتب يرد إلى أم الكتاب، إلى الفاتحة. ولذا الله عز وجل يقول منه آيات محكمات، قال إيش؟ هن أم الكتاب. إيش أم الكتاب الآن أصبح؟ أصبح أم الكتاب الآيات المحكمات. والمتشابه ليس هو الشيء الآخر الذي يقابل المحكم. إذن الذي أريد أن أمهد إليه لأبدأ بالموضوع الذي أومى إليه ابن كثير ويحتاج منا لشيء من تفصيل، فالشيء الذي نحتاج إلى أن نفصله موضوع أن الكتاب، آيات الكتاب على قسمين، قسم محكم وقسم متشابه. أم الكتاب أصله الكثرة التي فيه، الكثرة التي فيه أصله مرجعه الذي يرجع إليه، إنما هو المحكم دون المتشابه، إنما هو المحكم دون المتشابه. قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب. هن جمع، أم الكتاب مفرد. إيش جمع أم؟ إيش جمع أم؟ أمات الأمهات. ما الفرق بين أمات وأمهات؟ أمات جمع لغير العاقل، أمات جمع لغير العاقل، وأمهات جمع للعاقل. إذا رأيت مجموعة من النسوة كلهن لهن ولد، تقول هؤلاء أمهات بلاء. وأما الأمات إذا رأيت مجموعة مراجع من الكتب، الكتب الأخرى ترجع إليها، تقول هذه أمات الكتب، تقول هذه أمات الكتب. فالفرق بين الأمات والأمهات أن الأمهات بالهاء جمع للعاقل، وأن الأمات جمع لغير العاقل. طيب، قد يسأل سائل: الله يقول محكمات هن، منه آيات محكمات هن، هذا للجمع. ثم لما ذكر الوصف قال، أو النعت قال: أم الكتاب، ولم يقل أمهات الكتاب، المراد أن الكتاب أن آيات الكتاب صنفان، صنف أم يقابله متشابه، فهو ليس كذلك، ليس هو أصل القرآن، ليس هو الذي يرجع إليه في تفسير القرآن الكريم. المحكمات من فعل أحكم، وفعل أحكم معناه منع، أصل الإحكام المنع. والحكمة سميت حكمة لأنها تمنع صاحبها من التردي والتسفل والوقوع في الأخلاق الشنيعة والألفاظ الفظيعة والأخلاق الذميمة، هذا هو الحكيم. فالأصل في العربية معنى الحكمة حكمة، أي منع. وسمي الحاكم حاكما لأنه يمنع الناس، يقدر أن يمنع الناس. ومنه قول الشاعر: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. أحكموا سفهاءكم، إيش معناها؟ امنعوا، امنعوا سفهاءكم. والإحكام يطلق على كل ما يتقن، ويمنع أن يتسلل إليه ما يضاده. الشيء المحكم الذي يمنع أن يتسلل لما يضاده، هذا شيء يسمى إحكاما في العربية. المتشابه يطلق على ما فيه خفاء من حيث الدلالة، فهناك المعنى واضح في المحكم، فوضوح معناه يمنع من أن يتسلل إليه أو أن يتطرق إليه ما يخالفه. أما المتشابه ففيه خفاء، ويتطرق إليه احتمال، الاحتمال في معاني الكلام، ويفضي إلى عدم تعيين أحد الاحتمالات تماما، مثل تشابه الذوات في عدم تمييز الأشياء. قد تجد رجلا له ميزات تمنع أن يتشابه به غيره، وقد تجد رجلا له ما يشابهه، فكما يقع هذا في النظر يقع هذا في إدراك والفهم والمعنى. كما أنك بعض الناس إن رأيته ميزته، وبعض الناس إن رأيته اشتبه عليك، هل هو فلان أم فلان؟ كالتوأمين مثلا. إذا الله يقول كما تعلمنا في البقرة، قال إن البقرة تشابه علينا، بمعنى التشابه. فكما أن الذوات تتشابه تدخل عليك احتمالا أن يكون هذا هو فلان أم غيره، فالمعاني تتشابه أيضا، فالمعنى قد يدخل عليك أنه هذا المعنى المراد أم هذا المعنى المراد. فما تطرق إليه احتمال أكثر من معنى يسمى متشابها، وما منع أن يتطرق إليه أكثر من احتمال هذا يسمى محكما. هذا تعريف المحكم والمتشابه في اللغة، يعني من أين جاء المحكم ومن أين جاء المتشابه. هذا الأصل الوضع اللغوي لأحكم ولتشابه. فالمحكمات هن أم الكتاب، هن أصل الكتاب، وما ينضم إليه كثير، ويتفرع عن أم الكتاب الفروع الشرعية الكثيرة، الأحكام العقدية والأحكام الفقهية والقضايا الخلقية. فالأم إما أن تكون هي أصل الشيء، وإما أن تكون هي المرد إلى مرد الفروع إليها، والمعنى فيه تداخل. فآيات القرآن صنفان: محكمات وأضدادها، التي سماها الله عز وجل بمتشابهات. فالمحكمات هن أم الكتاب، فأصول العقيدة وأصول الفقه وأصول الأخلاق الحميدة كلها آيات محكمات، فمعانيها متضحة لا تتشابه أبدا. التوحيد لا يتشابه عن الخلق، وجوب الصلاة أمر لا يتشابه عن الخلق، الله يحب الأمانة ويحب الصدق، يحب الشجاعة ويحب الكرم، هذه أخلاق ما تتشابه أبدا على خلق الله عز وجل. الأدلة التي قد قامت عليها واضحة صريحة. المتشابهة الأمر لآيات أخرى، المتشابهات دلت على معان يمكن أن يكون كل منها مراد، وقد يكون بعضها أرجح من بعض، وقد يعثر على الناس الترجيح، ولا يستطيع ذلك إلا المتمكنون من العلم، وقد يصدق معناها على أكثر من صورة من صورها. مرد كلام الفقهاء والعلماء قبل أن نقرأ كلام العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى، مرد موضوع المتشابه المحكم والمتشابه على أن المحكم ما اتضحت دلالته، وأن المتشابه ما لم تتضح دلالته، ما نوكل علمه إلى ربنا جل في علا. لذا المفتي إذا سئل عن مسألة المعنى فيها واضح جلي ولا خلاف فيها ولا يكل علمها إلى الله، يعني لو أن رجلا سألك فقال هل الصلاة فرض؟ هل الله عز وجل واحد؟ العلماء في الفتوى يقولون من الخطأ أن تقول الصلاة فرض والله أعلم، وإنما تقول الصلاة فرض والله الموفق، تقول الله الموفق. الشيء الذي لا يحتمل الدلالات تذكر ربك عز وجل سبحانه وتعالى بالتوفيق، والشيء الذي يقبل الدلالات الذي يحتمل أكثر المعنى ومسأل فيها خلاف هنا تقول والله تعالى أعلى وأحكم، هنا تقول والله تعالى أعلى وأحكم. فالمحكم ما اتضحت دلالته، والمتشابه ما استأثر الله تعالى به. هذا نسبه أشهب للإمام مالك، ونسبه بعضهم الحنفية، وهذا الذي مال إليه الشاطبي. الشاطبي في الحقيقة في موافقاته أولى هذه المسألة عناية رائعة، المحكم المتشابه. وأنا أنصح لمن أراد أن يستزيد في معرفة المحكم المتشابه فلينظر في كتاب الموافقات، لأن الشاطبي أقام كتابه الموافقات كما ذكر في مقدماته على الاستقراء التام. إيش الاستقراء التام؟ يأخذ كل شيء اسمه محكم في أي نص من النصوص، يستقرؤها استقراء كاملا، ثم يخرج بقاعدة. فكتابه قائم على استقراء، استقراء تام. وهذا لا يقدر عليه إلا من أتاه الله تعالى قوة متميزة. القول الثاني، احنا قلنا القول الأول ما اتضحت دلالته، الثاني ما استأثر الله تعالى بعلمه. القول الثاني أن المحكم واضح الدلالة، والمتشابه خفي الدلالة. إيش الفرق بين القولين؟ الفرق بين القولين يأتينا أين نقف عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هل الواو في قوله والراسخون في العلم هي واو عطف أم واو استئناف؟ هل يجوز لنا أن نقرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أم يجب علينا أن نقف عند قوله تعالى إلا الله فيكون المعنى قد تم، والراسخون في العلم يقولون آمنا بالآخر، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب؟ العرب كانت تعتبر النصارى أصحاب الدين وأصحاب الفهم، والعرب انقسموا قسمين، قسم ولا اليهود وقسم ولا النصارى في الدين قبل الإسلام. الله في هذه الآيات سلب عنهم عن أنهم أصحاب الألباب، وسلب عنهم الإيمان. يقول الله عز وجل المؤمنون الذين يؤمنون بالمحكم ويردون المحكم من المتشابه إيش يقولون؟ يلهجون: يا أيها العرب جاءكم المؤمنون حقا، جاءكم محمد وصحب محمد صلى الله عليه وسلم، الذين يلهجون ويقولون دائما، يقولون آمنا به كل عند ربنا. هذا سلب للإيمان عمن يقول بخلاف ذلك. أنتم تبحثون عن إيمان ودللتم والتزمتم إيمانا مزيفا، أنتم ظننتم أنفسكم أنكم تتبعون أصحاب لب وما يذكر إلا أولو الألباب. هؤلاء الذين قالوا بألوهية عيسى ليسوا أصحاب الباب، وهكذا تتضمن الآيات ويأتينا هذا. لكن الشاهد بارك الله فيكم أننا قلنا في تعريف المحكم ما اتضحت دلالته، والمتشابه ما استأثر الله منه، أو المحكم ما عرفت دلالته واتضح اتضاحا واضحا، والمتشابه ما يعلم لكنه خفي. فإذا كان ما يعلم لكنه خفي تكون الواو واو عطف، وإذا كان المتشابه ما استأثر الله بعلمه تكون الواو واو استئناف. إذا كان المتشابه هو ما استأثر الله بعلمه فتكون الواو واو، تكون الواو واو استئناف. لا يجوز أن تقرأ إلا الله والراسخون في العلم. ولما نشرح نصل هذه الآيات، لما نصل هذا المقطع من الآية نتكلم بشيء أيضا زائد، لكن همي الآن، همي في هذا الدرس أن يتضح أمامنا معنى المحكم والمتشابه. فمرد الأقوال وأصل الأقوال في المحكم والمتشابه على هذين القولين. كما يقول الشاطبي رحمه الله تعالى. ثم له مقولة جميلة تدلل على تحرير وتحقيق، فقال رحمه الله تعالى ما نصه، قال: التشابه قسمان، تشابه حقيقي وتشابه إضافي. تشابه قسمين، عندنا تشابه حقيقي وتشابه إضافي. يقول: في التشابه الحقيقي ما لا سبيل إلى معرفة معناه، مش ممكن البشر يعلمون معناه، مثل حقيقة الروح، مثل حقيقة الجن، مثل حقيقة معرفة أسماء الله وصفاته. نحن كما ذكرنا تثبت أننا نرى الله يوم القيامة، ومع رؤيتنا لربنا إلا أننا لا ندركه، فهذا تشابه حقيقي. يقول الشاطبي رحمه الله: والتشابه الحقيقي في كتاب الله قليل، التشابه الحقيقي في كتاب الله قليل، وهنالك تشابه سمى التشابه الإضافي، وهو ما اشتبه معناه لاحتياجه إلى مراعاة دليل آخر. فالتشابه بالمعنى الثاني بذاته غير واضح، يحتاج إلى ما يوضحه من خارجه، يحتاج إلى إيضاحه، إلى أدلة خارجة عنه. فإذا تقصى المجتهد أدلة الشريعة وجد فيها ما يبين معناه. والتشابه بالمعنى الحقيقي قليل جدا في الشريعة، والتشابه بالمعنى الإضافي كثير. لذا التحقيق أنه يجوز وجهان في الوقف والابتداء. إذا قلت إلا الله وسكت وجعلت الواو واو استئناف، يكون هنا التشابه الحقيقي. وإذا قلت إلا الله ثم والراسخون في العلم، يكون هذا التشابه تشابه إضافي، فيصبح الوقف له دلالتان بناء على نوعي التشابه. هل التشابه المذكور هو تشابه حقيقي أو التشابه ليس بحقيقي؟ قبل أن نذكر كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، لابد أن أنبه على شيء. التشابه والمحكم ها هنا إنما هو بالنسبة إلى معنى الألفاظ والوقوف على حقائقها. أرجو أن ننتبه، هنالك آيات في القرآن فيها إشارات إلى أن القرآن كله محكم، وهنالك آيات في القرآن فيها إشارة إلى أن القرآن كله متشابه. وهذه الآية دلت على أن القرآن بعضه محكم وبعضه متشابه. نحن الآن لما نتكلم عن التشابه والمتشابه والمحكم في القرآن، من أي الحيثيات نتكلم؟ نتكلم عن حيثية الألفاظ، حقيقة الألفاظ والوقوف على معنى الألفاظ. طيب نأخذ مثلا قوله سبحانه وتعالى في بيان أن القرآن كله مثلا محكم: كتاب أحكمت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. كتاب أحكمت آياته، إيش دلت هذه الآية؟ على أن القرآن كله محكم. ومثلها قوله تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم، على ما دلت هذه الآية؟ تلك آيات الكتاب الحكيم، دلت على أن القرآن كله محكم. المراد بالإحكام هنا الإتقان من حيث البلاغة، فالقرآن حتى المتشابه فيه من حيث بلاغته هو إيش؟
محكم،
هو متقن، هو محكم. فنحن لما تكلمنا عن منه آيات محكمات أخرى متشابهات هذا من حيث دلالة على الألفاظ. فإذا أردنا الإتقان إذا أردنا معنى الإتقان والبلاغة فالقرآن حتى المتشابه به من حيث اللفظ إنما هو محكم بمعنى أنه بليغ متقن. طيب الله عز وجل يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا إيش متشابها. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. إذن الكتاب كله متشابه. الكتاب كله متشابه. ومعنى التشابه أي تشابه في الحسن والبلاغة والحقيقة. فهو متشابه بمعنى أنه ليس متضارب. وهو في معنى قول الله تعالى قل لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قل لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إيش يعني لوجدوا فيه اختلافا كثيرا؟ القرآن متشابه يشابه بعضه بعضا بمعنى أنه ليس متعارض أنه ليس بمتناقض. فالقرآن بمعنى تشابهه أنه متشابه ليس بمتعارض أو متناقض فهو كله متشابه. والقرآن بمعنى أنه متقن بليغ فهو كله محكم. والقرآن بالنسبة إلى دلالة ألفاظه على معانيه منه المحكم ومنه المتشابه. فإذا الإحكام والتشابه يطلق على أضراء على ألوان وضروب وأنحاء. فإذا لم نستطع أن نضع كل شيء في مكانه ما استطعنا أن نفهم جميع ما ورد في الباب من معاني الإحكام والتشابه. نأتي الآن ما هو أسباب وجود المتشابه في القرآن. العرب ما خطبوا بهذا الترتيب والتنظيم وليست لهم دربة في معرفة الاستنباط الخفي في آيات الكلام من حيث دلالته على معانيه. قسم يسمى عند العرب المنطوق. فالمنطوق يعرفه كل عربي وفي دلالات خفية لا يعرفها العربي. العرب لما نزل عليهم القرآن ليست لهم دربة فعرفوا شيئا وخفي عليهم شيء. دلالات اللوازم والدلالات البعيدة التي تحتاج إلى غور وصبر وتدقيق وتقليب نظر فيها هذا العرب ما تعرفه. فأصبح فيه شيء من تشابه إضافي عند بعضهم. أنا دائما أقول لإخواني مثلا بمناسبة زواج أخونا محمد والآن وليمته بعد الدرس جزا الله خير نذكر مثلا قول وتزوج الثانية فالآية فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة والرباع فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة والرباع. العربي ايش يفهم من الآية؟ العربي بيقول أي عربي بيفهم الكلام صحيح فهما صحيحا ايش يقول؟ يقول أحل الله عز وجل التعدد. ونخشى إن طال بنا العمر وصلى الله يحسن أعمارنا الصالحات أن ندرك زمانا يمنع فيه الزواج من الثانية. نخشى من هذا حقيقة أقول بجادة ولا أقول يعني بدأوا بممنوع الزواج حتى تخبر الأولى ثم المرحلة القادمة والله أعلم. الله صلى الله اللطف والعافية. طيب العربي يفهم من الآية فانكحوا ما طاب لكم من النساء إيش يفهم؟ تعداد جائز. الفقيه لا الفقيه يفهم لوازم يقول ربنا يقول فانكحوا ما طاب قال والمرأة لا تطيب حتى ترى. فالآية دلت على أن الخطيب ينظر إلى مخطوبته سنية الخطيب نظر لمخطوبته. هذا معنى عند العرب غير معقول. تأخذ الكلام وتحلله وتأخذ لوازم فصار في تشابه عند العرب هذا معنى، هذا سبب من أسباب التشابه. السبب الثاني من أسباب التشابه أن القرآن نزل في مدة طويلة، والقرآن له صلة ببعضه بعضا، فالآيات تأتي الناسخ والمنسوخ، ويأتي المخصص ويأتي المقيد، فصلة القرآن مع مدة طويلة جعلت بعض الناس ينتبه لمعنى فقال بعمومه، وجاء فيما بعد قد يأتي بعد سنوات تخصيص له، فدخل التشابه على بعض الخلق بالنسبة لإيش؟ بالنسبة إلى طول الأمد، طول الزمن في التفسير، دخل التشابه على بعض الناس. السبب الثالث من أسباب التشابه أن القرآن ثري، ألفاظه قليلة ومعانيه كثيرة، فقد يكتفي قد تكتفي بعض الأذهان بمعنى دون معنى، وبعض المعاني قد تكون إدراكنا لها في وقت ما من الأوقات ناقص، فمع مرور الزمن يكون الإدراك أوضح وأبرز وأظهر. يعني الآن ما يسمى بالإعجاز العلمي في القرآن، القرآن ما أنزل، القول السديد والراجح، وقد والعجيب أن الإمام الشاطبي في الموافقات له إفاضة عجيبة في موافقاته، وهو من الموفقين الذين سبقوا زمنهم. بعض العلماء الله عز وجل يرزقه فهما يسبق فيه زمنه، أشار بل بحث صريح، قال هل في القرآن إعجاز علمي؟ عجيب، الشاطبي يقول في القرآن إعجاز علمي. طبعا الشاطبي من فات القرن السابع الثامن 700 وتوفى ونيف، فواحد يبحث الإعجاز العلمي في ذاك الزمان دلالة على يعني أن العقل واسع وأن التقديرات سبقت الأزمنة. العلماء يقولون، وقول الشاطبي كان في ظني أنه هو العدل، قال مخطئ من قال أن القرآن كتاب علم، مخطئ من نفى عن القرآن أن يكون كتاب علم، أن يكون فيه كتاب، أن يكون فيه إعجازات. في القرآن إشارات للإعجاز، إشارات. بعض الناس يؤمن بعقله، بعض الناس يؤمن بفطرته، فالقرآن شفاء لكل البشر، فالذي يغلب الجانب العقلي يجد فيه نهمته، ويجد فيه ما يملأ حاجته أو ما يسد حاجته. فالقرآن فيه ومضات، فيه إشارات علمية. هذه الإشارات العلمية متى ظهرت؟ متى تظهر لنا؟ بالاكتشافات. الزمن السابق لم يكن عندهم من الممهدات والمقدمات للوقوف على هذا النوع من الأسرار، على مثل هذا النوع من الأسرار، فكان التشابه فيه أحيانا لوجود الإنسان في زمن معين دون زمن آخر. لكن القرآن أصالة كتاب هداية وكتاب تشريع، القرآن أصالة، لكن بالنسبة إلى الدلالات البعيدة، الدلالات الخفية مع مضي الزمن، هذه الدلالات تتضح، فقلنا أن المتشابه ما كان في معناه شيء من خفاء، ما كان في معناه شيء من خفاء. هذا والله تعالى أعلم. أما الأقوال في التشابه، في ما هو المعتبر وما هو المتشابه، فهذا نقرأه من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخي يقول هل الصحيح بيت العزة أم بيت العزة؟ صحيح بيت العزة وليس بيت العزة، صحيح بيت العزة، لكن هل أثر ابن عباس صحيح أم ليس بصحيح؟ لذا أنا قلت في درسي في الكلمة، قلت التي تعزى إلى ابن عباس وهي عند الطبراني في الأوسط، هي عند الطبراني في الكبير ليس الأوسط. ظهرت بدراسة حديثا طبع الحديث في مصر يضعف فيها أثر ابن عباس، هذا الأثر فيه ضعف، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.